الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط وش المراد بالشهود من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط فإن صلى عليها من غير أن يشهدها من بيت أهلها نعم له قيراط كما جاء في بعض ألفاظ الحديث من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا محمول كما عرفنا على تفاوت القراريط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان قلنا في بعض الأحاديث ذكر ما قبل الدفن وهو الإيمان والإحسان لا قبل الدفن نعم حتى توضع في اللحد فله قيراط كما جاء في بعض الألفاظ الحديث في مسلم وهذا محمل كما عرفنا على تفاوت القراريط لكن في بعضها اشتراط الإيمان مثل ما قلت والإحسان من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام في الأجر عموما الإيمان والاحتساب إيمانا واحتسابا وهذا في جميع القراريط فلا بد من الإيمان والاحتساب إذا أكمل أن يشهد الجنازة من بيت أهلها إلى الفراغ من دفنها فهذا هو الأكمل ودون ذلك أن يشهدها أن يصلي عليها ويشهدها إلى أن تدفن ودون ذلك أن يشهدها بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن والأجر تفاوت والقراريط تتفاوت من حيث العظم والصغر قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد هناك قراريط كبيرة وقراريط صغيرة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وقال ومن شهد حتى تدفن فهذا الفضل مبني على شهود الجنازة أي الحضور فالشهود بمعنى الحضور فلا يكون غائبا عن الجنازة فإن هذا لا يدخل في شهودها كأن يتأخر عنها ويبتعد فيصير بعيدا غير متابع للجنازة عرفا أو يتقدم الجنازة ويبتعد عنها فيسبق الجنازة إلى المقبرة ويكون بعيدا فلا يكون في حكم من شهد الجنازة ومن تبع الجنازة فهناك من أهل العلم من علماء الشافعية من يشترط في ذلك القرب من الجنازة فلا تكون الجنازة غائبة عنه ويكون مشاهدا لها وسواء كان يسير وراءها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها، إذا كان قريبا مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، المهم يكون قريبا مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، فإنها قد تتغطى عليه بكثرة المشيعين، فإن كان مشاهدا أو في حكم المشاهد فيكون ممن شهد الجنازة ويكون ممن تبع الجنازة، أما إذا كان بعيدا عنها ولم يكن مشاهدا ولا في حكم المشاهد فليس هذا باتباع للجنائز. إذا الحديث فيه من شهد فيكون شاهدا ولا يكون غائبا، فإذا كان بعيدا فهو في حكم الغائبين، والسير بعد ذلك أمام الجنازة أو خلف الجنازة أو عن يمينها أو عن شمالها مما يشرع. وإن كان جاء عن جماعة من الصحابة وعن أكثر العلماء السير أمام الجنازة، لكن من حيث الاتباع فإنه يحصل بجميع ذلك، سواء كان أمام الجنازة أو خلف الجنازة أو عن يمينها أو عن شمالها. وفي حديث المغيرة الراكب يمشي خلفها والماشي يسير أمامها، وكما جاء في الحديث عند ابن ماجه وعند غيره واختلف في رفعه ووقفه، والأظهر فيه الوقف، لكن الذي عليه الأكثر هو السير أمام الجنازة. قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، ومن شهد الجنازة واتبع الجنازة فيكون خاشعا صامتا في سيره واتباعه للجنازة، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهونه، رفع الصوت مع الجنازة، وهكذا يكره رفع الصوت في الذكر ورفع الصوت في الجهاد، كما روى ذلك وكيع في الزهد بإسناد صحيح عن قيس بن عباد رحمه الله، فهذا مما كان يكرهه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك رفع الصوت في الجنازة، وهو مما استنكره العلماء، فلا يرفع الصوت لا بذكر ولا بغيره، ورفع الصوت بالتهليل من الأمور المحدثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا في هدوء وسكينة وكأنما على رؤوسهم الطير، فهم في هدوء وسكينة وفي اتعاظ واعتبار بهذا الأمر العظيم، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالتهليل ولا بغيره، ولم يأتي هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الناس لجهلهم يتابع بعضهم بعضا ويفتدي بعضهم ببعض ويهتدي بعضهم ببعض، ولا يهتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله عز وجل، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقدوة إنما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الأمر الذي انتشر في أوساط الناس مما لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أصل له من هدي الخلفاء الراشدين ولا من هدي الصحابة، وقد أنكره أئمة الإسلام وبينوا أن هذا مما لا يشرع. ومع هذا الناس إلا من رحم الله عز وجل لا يكادون يتركون مثل هذا الأمر، وإذا ما زجروا فازدادوا شرا، ازدادوا شرا. وإذا قيل لهم هذا ما هو من السنة، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة، ازدادوا نعم شرا. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذه حال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. ربما ينكر على شخص واحد يقال له ليس هذا من السنة، وإذا بالناس يضجون من كل مكان، يضجون من كل مكان بالتحليل وما إلى ذلك، يساند المخطئ على خطئه ولا ينقاد للحق. نعم لا ينقاد للحق، ويقول أنت تحرم الذكر لا إله إلا الله بدعة، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لكن وضعها في هذا الموضع ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الذكر حث الله عليه لكن في هذا الموضع لا دليل عليه. لو جاء الشخص إلى الركوع وبدل أن يقول سبحان ربي العظيم قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو جاء إلى القيام وبدل أن يقرأ الفاتحة قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقيل له لا يجوز لك ذلك، فقال لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة التوحيد بدعة، فعلك هو البدعة، كلمة التوحيد هي أشرف كلمة، لكن الذكر يوضع في موضعه. نعم في موضعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تضع الذكر في غير موضعه، ولا تشرع في دين الله عز وجل بهواك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا، والمراد به الدين، ولهذا أشار إليه في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن زعمت أن الذكر في هذا الموضع من الدين، فالدين ما جاء عن الله وجاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن أين لك أن الله عز وجل شرع هذا الذكر في هذا الموضع، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه في هذا الموضع؟ إن لم تكن عندك حجة فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وفيه دفن الميت حتى تدفن، والميت يدفن سواء كان مسلما أو كافرا، ثم أماته فأقبره. فيدفن الميت سواء كان مسلما أو كافرا، لكن من علم كفره فلا يدفن في مقابر المسلمين، والمسلم يقبر في مقابر المسلمين. ولما مات عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم قال جاء علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن عمك الضال قد مات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواره. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بدفنه. وهكذا لما قتل المسلمون صناديد قريش في يوم بدر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلقائهم إلى قلب بدر، فكانت قبرا لهم كما جاء ذلك في الصحيحين حديث ابن مسعود، وجاء في الصحيح أيضا عن غيره كأنس وغيره. فالكافر يقبر، لكن لا يراعى فيه أحكام المسلمين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بكفار قريش الذين قتلوا في يوم بدر، سحبوا سحبا وألقوا إلقاء، أما في إنزال بتكريم وإلحاد وإلحاد، وإنما جيفة تدفن حتى لا يتأذى بها الناس، فألقاهم إلقاء في تلك الحفرة أو في ذلك البئر. وهكذا الكافر إذا مات يدفن حتى لا يتأذى به أحد ولا يستقبل به القبلة ولا يجعل له اللحد. اللحد لنا والشق لغيرنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل الميت يدفن، ويدفن كل ميت في قبر إلا إذا دعت الضرورة، كما حصل في شهداء أحد لما كثر القتل فيهم وشق عليهم الحبر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. فهذا لضرورة دعت، وإذا لم تدعو إلى ذلك الضرورة فإنه لا يجوز. ولهذا استنكر العلماء ما يسمى في هذه الأيام بالمجنة والمجنات، غاية الاستنكار، وكانت قديما تسمى الخشخاشة والفسقية، فيقال الدفن في الفساقي، يقال الفسقية والفساقي والخشخاشة. وهذه ظهرت من جهة الأعاجم ولم تكن معروفة في أوساط المسلمين، فلم يكن أمرا معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما حدث بعد ذلك من جهة الأعاجم. ولما ظهرت استنكرها العلماء من مالكية ومن شافعية ومن حنفية ومن غيرهم، ومن أشد من تكلم عليها العلامة ابن الحاج المالكي محمد ابن محمد ابن محمد المشهور بابن الحاج المالكي، استنكرها لما ظهرت وبين أنها جاءت من جهة الأعاجم ولم تأتي من جهة المسلمين، وبين أن هذا لا يعتبر دفنا، هذا الفعل لا يعتبر دفنا، وهو شبيه بمن وضع الميت في غرفة من غرفات البيت وأغلق عليه فلا يدخل في مسمى الدفن الذي قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره. طيب نحن في الكلام نتبع الكلام، ثم أماته فأقبره، فالله سبحانه وتعالى ذكر القبر وكرم الإنسان بالقبر. وهكذا جاءت الأدلة بدفن الميت كما في هذا الحديث حتى تدفن، حتى تدفن فلا بد من الدفن. أما هذه المجنات التي لها أبواب
هي كالغرف والبيوت، سواء وضع الميت في بيت فوق الأرض أو في بيت تحت الأرض، فلا يدخل في الدفن الشرعي. وفيه ما فيه من كشف الأموات، يدفن ميت بجوار ميت ويكشف الميت الأول. والعلماء قد نصوا على أن الميت لا ينبش قبره، ويحرم نبش قبر الميت لما فيه من انتهاك حرمته. وشأن الميت كشأن الحي، والحي يكره أن يرى على هيئة ما هي حسنة، وأن يجد الإنسان منه الرائحة المنتنة. وهكذا الميت يعامل كمعاملة الحي. فالحي إذا كان فيه وفي جسده وفي منظره ما يكره، ما يحب أن يأتي إليه أحد وأن ينظر إليه أحد حتى يصلح من شأنه ويزول عنه ما يكره في منظره. وهكذا لا يحب أن يجد أحد منه الرائحة المنتنة، فكيف تكشف حرمة الميت وينظر إلى ما حصله من التغير ونعم، وكذلك يشمنه تلك الروائح المنتنة وتنتهك حرمات الموتى، ويدفن في الموضع الواحد أكثر من ميت من غير ضرورة، أو يوضع في الموضع الواحد أكثر من ميت من غير ضرورة. والقبر نعم فيه الدفن، ما هو إغلاق أبواب، ما هو إغلاق أبواب، وإنما دفن تزول به الرائحة ويحصل به الستر. أما هذه المجنات إذا فتح الباب تنبعث الروائح المنتنة، إذا فتح باب المجنة فإن الروائح تنبعث. وهذا خلاف مقصود الدفن، الدفن فيه ستر للميت وعدم خروج شيء من الروائح المنتنة من جسده. والعلامة ابن الحاج بين ما في هذه ما في هذا الأمر الذي جاء من جهة العاجم من المفاسد الكثيرة، وأكثر وذكر نحو 19 مفسدة من مفاسد الخشخاشة والفسقية التي يقال لها أيضا الفساقي. وتكلم على ذلك أيضا ابن حجر الهيتمي الشافعي غير العسقلاني، واستنكر ذلك، وهكذا القاري استنكر ذلك، وهكذا ابن عابدين في حاشيته استنكر ذلك، وغير هؤلاء من أهل العلم استنكروا ذلك غاية الاستنكار. ويكفي أنها لا تدخل في الدفن الشرعي، وأنها جاءت من جهة الأعاجم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. إيه نعم، إذا كان يعني قبل التغير في أول الأمر، أما بعد ما حصل التغير في الأصل ها إذا صار عظاما هو الخطأ يصحح ابتداء. ومثل هذا الفعل إن فعل وأخرجه ودفنه في قبر فهو الأحسن إن تيسر ذلك، يعني يصحح الخطأ إن تيسر ذلك، يخرج ويوضع في قبر منفرد إن تيسر ذلك فلا بأس. هذا هو الأصل في القبور، أما هذا لا يعتبر قبرا شرعا وكأنه لم يقبر، فإذا أخرجوا إلى قبور مفردة فهذا الذي ينبغي إذا هو ما زال له بقاء. أما إذا قد صار ترابا ما عاد في أي معنى، ما في معنى من إخراجه. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.